تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما. واسأله المزيد من فضله، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى.
نعم، بسم الله. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بين فيه أن هذا القرآن نعمة عظمى من الله عز وجل، وما أحسن استفتاحه رحمه الله بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذه الآية يا إخوان تدل على أن هذا القرآن نعمة. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ من يجيب يا إخوان؟ نعم، حيث حمد نفسه ربنا عز وجل على إنزال هذا القرآن، وهو تعالى يحمد نفسه على النعم، نعمه التي يسديها على عباده، ويحمد نفسه على ما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وبحمده. فكونه يحمد نفسه على أن أنزل على عبده القرآن يدل على أن هذا القرآن نعمة. ولا ريب أن القرآن يا إخوان من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأطراف النهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه، في رواية: أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. مقصود قوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن. والحسد هنا يا إخوان ما معناه؟ هذا الحسد المحمود وهو الغبطة، أن الناس في الدنيا يتغابطون في أشياء كثيرة، يغبط بعضهم بعضا في المال، ويغبط بعضهم بعضا فيما يحويه يا إخوان من حطام الدنيا. هذا تغابط الناس غالبا، وإنما الأمور التي ينبغي أن يتغابط الناس فيها هي ما ينبغي أن يتنافسوا فيه، ومنه كتاب الله عز وجل. فإذا رأيت إنسانا فتح عليه القرآن وأعطي القرآن ورأيته يتلوه آناء الليل وآناء النهار فقل يا ليتني مثله، بل يا ليتني خيرا منه. هذه الغبطة يا إخوان، وهذا الذي ينبغي أن يتغابط به الناس. هذا القرآن يا إخواني نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما ينظرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عظيم على محمد صلى الله عليه وسلم بماذا يا إخوان؟ بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، وبما علمه مما لم يكن يعلم. فإذا وفقت لكتاب الله عز وجل وعلمك الله تعالى ما لم تكن تعلم فإن الفضل عليك عظيم. ولهذا يمتن الله علينا في آيات كثيرة يا إخوان بهذا القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والآيات في هذا لا تخفى. فالقرآن يا إخواني نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى علينا. فالواجب علينا أن نتعرف يا إخواني على هذه النعمة، وأن نحرص على هذه النعمة، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى إذ وفق الواحد منا إلى اكتساب هذه النعمة والسعي في الحصول عليها. نعم.
صلى الله عليه. أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه إذ هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فأنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامي فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل.
نعم يا أخوان، ذكر المؤلف هنا رحمه الله رحمة واسعة جملة يا إخوان من مزايا وفوائد هذا القرآن العظيم، فذكر أنه سبب للهداية، بل هو أعظم سبب للهداية، وأنه سبب للثبات على هذه الهداية. يقول عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهو هدى وطريق هدى، ومن تمسك به فقد تمسك بأعظم سبب للهداية وأعظم سبب للثبات على الهداية. ولئن كانت يا إخواني المغريات في الأزمنة الأخيرة كثيرة جدا من الشهوات والشبهات والفتن، بحيث عاد الناس يتلمسون سبيل النجاة ويتلمسون الطريق الذي به يحفظون أولادهم يا إخواني من هذه المؤثرات التي بدت تقتحم عليهم بيوتهم وفرشه، فالحفظ يا إخواني ثم هنا في كتاب الله عز وجل. تربية الناشئة على كتاب الله والعناية به، وحتى الكبار يا إخوان يحفظهم الله تعالى به من كل هذه الأمور. سبب الثبات سان يقرأ كلام الله عز وجل ليلا ونهارا، فينزل ما يتلوه بلسانه على قلبه نزول المطر على الأرض المجدبة، فينبت فيه يا إخوان ينبت فيه معاني الخير والإيمان والرغبة في كل ما يقرب إلى الرحمن سبحانه وبحمده. يقول عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله من كم الآية: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكاف هنا يا إخوان إيش معناها؟ تعليل، أي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على 23 سنة لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تقرأه طيلة عمرك مفرقا على قلبك بين وقت وآخر لا شك يكون أعظم سبب لثباتك. إذا كان أعظم سبب لثبات محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن والله يا إخوان محتاجون أيضا إلى ما يثبت قلوبنا، وإنما ثباتها بكتاب الله عز وجل. ثمة أمور أخرى يا إخوان ذكرها المؤلف هنا واستشهد بآيات عظيمة يا إخوان، الوقوف عند كل واحدة منها يحتاج إلى وقت، كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، أحسن الحديث. فإذا عني الإنسان بأحسن الحديث يوفق، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما ذكر هذه الآية، وأنا أوصي الإخوان بقراءة تفسير ابن سعدي، كتاب سهل يفهمه يا إخواني الشاب ويفهمه كل أحد، وكتاب كبير حقيقة في محتواه. قال رحمه الله: لا سبيل يوصل إليه إلا توفيقه، وتوفيقه بالإقبال على كتابه. لا سبيل يوصل إلى الله عز وجل إلا توفيقه. الإنسان لن يصل إلى طاعة ربه إلا بتوفيق من الله وإعانة من الله عز وجل. طيب أين هذا التوفيق؟ أين أسباب هذا التوفيق؟ يقول: وتوفيقه في الإقبال على كتابه. أخذ هذا رحمه الله من قوله: الله نزل أسهل الحديث، ثم قال في آخر الآية: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يعني ما تقدم ذكره في الأول الآية من أحسن الحديث وهو القرآن هو سبيل الهداية، والهداية هنا هداية التوفيق. إذا ترك الإنسان أحسن الحديث فما الجزاء من الله عز وجل؟ إيش العقوبة؟ له الحديث، يبتلى بله الحديث. طيب وش الدليل يا إخوان؟ أنا ما أريد أتكلم لحالي جزاكم الله خير. ما الدليل؟ ها يا إخوان أعطوني دليل على أن الإنسان إذا ترك القرآن. واليوم يا إخوان الناس يعني الإنسان يتحدث عن نفسه، وقصرنا كثيرا يا إخوان في قراءة كتاب الله عز وجل. ثم لو رأيتم الناس في الماضي وكيف كانوا يقرؤون عرفتم التقصير. في الماضي تجد 1 من 10 اللي يقرأ يا إخوان، 1 من 10 من يقرأ، والبقية أميون. وتجد من لا يقرأ يحب أن يجلس ويجالس من يقرأ ويسمع من يقرأ. والله يا إخوان جلست إلى جانب شخص رحمه الله يتهجاه بالحرف، بالحرف يتهجى ويقرأ دائم بهذه الطريقة، يقرأ هو عليه شاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم كل الناس يقرأون، فتح القراءة، فتحت القراءة على الناس حتى صار الناس كلهم يقرأون، رجال ونساء. لكن ما نصيبهم يا إخواني من قراءة أول ما أمر الناس بقراءته؟ أول كلمة نزلت في كتاب الله ما هي يا إخوان؟ اقرأ ماذا؟ اقرأ ماذا طيب؟ يقرأ القرآن يا إخوان، اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ، اللهم صل وسلم، إلى أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول أمر في القرآن يا إخوان هو قراءة هذا القرآن. واليوم كما ترون حالنا التقصير بقراءة كتاب الله عز وجل. ويوم أن تركنا يا إخوان كتاب الله ابتلينا بله الحديث، نعوذ بالله. تجد الواحد مع جواله كم يقضي من الساعات؟ ساعات. ومع كتاب الله يمكن يمر عليه الشهر ما قرأ منه إلا القليل أو ما قرأ شيئا، وقد يكون كثير منهم من المنتسبين الخير والله المستعان. من يعطيني الدليل يا إخوان على أن من ترك القرآن ابتلي بله الحديث؟ أي أحسنتم، نعم، أول سورة لقمان في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. يقول أهل العلم: مناسبة ذكر هذه الآية لهو الحديث بعد الحديث عن القرآن، ذكر لهو الحديث بعد أحسن الحديث، أن من ترك أحسن الحديث ابتلي بله الحديث. والواقع شاهد يا إخوة، ابتلينا بله الحديث، قيل وقال وكلام وكلام يدون على الإنسان ويكتب عليه. وأما كتاب الله الذي يكتب له كله فتجد الزهد فيه والهجر فيه كثير، والله المستعان. المهم أن المؤلف هنا ذكر جملة يا إخوان من فوائد القرآن، وذكر آيات عامة وآيات خاصة. آيات خاصة فيها بيان أن القرآن نور لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وسبب الهداية وموعظة القلوب ورحمة وما أشبه ذلك من فوائد هذا الكتاب العظيم. وآيات عامة يا أخوة مثل قول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آية. أنا أسألكم يا أخوة، مبارك على ماذا؟ كل شيء. منين أخذتم كل شيء؟ طيب هذا مبارك على كل شيء صحيح؟ ما ذكر الله تعالى بركته على نفسك أو بيتك أو أهلك أو كذا، لا، وإنما جاء لفظ البركة مطلق مبارك، ما قيد بأي قيد، حتى يكون مباركا على كل شيء. فأخذ القرآن بركة وقراءته بركة. عليك في قلبك، في دينك، في دنياك، في بيتك، في أهلك، في آخرتك، إلى دخول الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من من يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذه البركة يا أخوة، هذه البركة العظيمة في هذا الكتاب العظيم. نعم إن شاء الله.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامي فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب اتباعه والعمل به، أن يبشره عز وجل منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله عز وجل يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقد قال الله عز وجل في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه. فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه.
أعد السطرين الأخيرين.
ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب
يعني
فيه.
هو هنا يا أخوان يتكلم عن تلاوة كتاب الله عز وجل. قد ذكر الله تعالى تلاوة القرآن في آيات، ويفهم من هذه الآيات أن تلاوة كتاب الله أن تلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين. النوع الأول تلاوة ألفاظه والنظر في معانيه وتدبره، كقوله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يقرؤونه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ورجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. التلاوة الثانية يا إخوان وهي عظيمة ومهمة هي تلاوة الاتباع، تلاوة العمل، العمل بكتاب الله عز وجل، كما في قوله عز وجل: الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤون حق قراءته، لا، وإنما التلاوة هنا العمل والاتباع. في عامة آيات القرآن الكريم يقصد بالتلاوة النوعان معا: تلاوته اللفظية وتلاوته الحكمية. لكن الغالب على تلاواتنا يا إخوان هي التلاوة اللفظية، غالب أننا نقرأ ألفاظا، كثير منا لا يفقه كثيرا من المعاني، وإن فقه الإنسان المعاني فتجده يقرأ اللفظ دون أن يتدبر يا إخوان، وإذا لم يتدبر هل يفقه؟ وإذا لم يفقه هل يعمل؟ ولهذا يقول الحسن البصري كلمة جميلة جدا يا إخوان، حكيم الإسلام الحسن البصري يقول: أمروا أن يعملوا بالقرآن، أمروا أن يعملوا بالقرآن فجعلوا العمل به تلاوته. يؤمرنا أن نعمل بالقرآن، فأكثر الناس قصر العمل وحصر العمل بمجرد التلاوة فقط، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فإنهم يقرؤون الألفاظ وينظرون في المعاني ويتدبرون ما فيه من حكم وأحكام ويعملون فيه، ولهذا كانوا يطيلون يا إخواني في حفظ كتاب الله عز وجل، يمكثون ربما السنين. تعجبون إذا قيل فلان مكث في سورة كذا كذا سنة سنتين خمس سنوات. نعم، القوم يا إخوان ما يقرؤون الألفاظ فقط، والقراء في الزمن الأول هم العلماء، إذا قيل القراء في عهد الصحابة والسلف هم العلماء، ولهذا قال عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. لقي عمر رضي الله عنه أمير مكة نافع بن عبد الحارث فقال له: من تركت على الوادي؟ يعني مكة. قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى لنا. قال عمر: تترك على الوادي مولا لمكة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، عالم، قارئ عالم. فقال: أما إذا قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، خلاص، حتى ولو كان من الموالي لكن الله سبحانه وتعالى رفعه بالعلم ورفعه بالقرآن. القرآن قراءته وتدبره والنظر فيه لا شك سبب العزة وسبب الرفعة، يرفع الله سبحانه وتعالى به من انتمى إليه وانتسب إليه وتدبره وعمل بما فيه. فالله الله بالقراءتين يا إخوان، بالتلاوتين، تلاوة الألفاظ وتلاوة المعاني. الشيخ عثيمين مرة سمعته يقول رحمه الله: قراءة الناس للقرآن في هذا القرآن محدثة. ثم وجدت هذا الكلام لبعض العلماء المتقدمين، بعض الإخوان أتى بكتاب للطرطوشي رحمه الله في القرن الثامن، ونفس كلام الشيخ أو قريبا منه ذكره في زمانه القرن الثامن الهجري. كيف محدثة يا إخوان؟ شلون قراءته محدثة؟ يعني قراءة الألفاظ فقط، يقرؤون القرآن للأجر فقط. نعم، القرآن فيه أجر عظيم ويجب أن نحرص على أجره، لكن يا إخوان أيضا فيه أمور كبيرة وأمور عظيمة، ليس لمجرد أن نتلوه فنحصل على أجره، ثم الحصول على أجره كاملا لا يكون بمجرد التلاوة أبدا، إنما يكون بالتلاوة كاملة التي ذكرها ربنا بقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليقرؤوه ليدبروا آياته. فمن تدبر قرأ، ولا يلزم أن من قرأ تدبر، فإذا تدبر نار البركة كلها ونال الأجر كله، وإذا لم يتدبر فإنه ينال من الأجر بقدر حضور قلبه وقدر فقهه وفهمه لما يقرأ، والله المستعان. نعم. صلى الله
عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه،
لا تنثروه نثر الدقل. والدقل يا إخوان هو رديء التمر، التمر اليابس أو التمر الرديء. نعم.
لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. عن مجاهد في قوله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه.